بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذه حلقة جديدة من حلقات ومجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وقد جعلتها بعنوان خطورة المنافقين وأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحقيقة النفاق من أخطر ما يبتلى به أي مجتمع، يعني ظاهرة النفاق هذه ظاهرة خطيرة، لأن النفاق في المجتمع عبارة عن كابوس، عبارة عن مرض عضال، وباء. الوباء ده أخطر من الوباء المرضي الذي يعالجه الأطباء ويبذل من أجل دفعه مليارات من أموال الناس. لماذا؟ لأن هذا الوباء اللي هو النفاق ده بيضرب شخصية الأمة، وبيوقع البغضاء والتدابر بين الأمة، فيكون سببا في إضعاف الأمة وإفشالها وإذهاب ريحها وانكسارها أمام أعدائها. ولهذا كان موقف الإسلام حاسم جدا في مسألة النفاق، كان حاسم جدا في مسألة النفاق. طيب، هيا بنا نقرأ حديث هذه الحلقة، وهو حديث في ذلك المعنى، ونرى ما الذي حدث في هذا الشأن. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله ابن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. صلى الله عليه وسلم ما أرحمه وأصبره وأزكاه وأحكمه عليه الصلاة والسلام. القصة باختصار: الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بيقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة. الغزاة ديت يعني غزوة، والغزوة ديت تسمى بغزوة بني المصطلق، بني المصطلق بكسر اللام، أو بغزوة المريسيع، بني المصطلق بطن من خزعة. طب إيه المريسيع؟ المريسيع دي بئر مية بتاعت بني المصطلق. البئر المية دي كانت اسمها المريسيع، وعند بئر المية دي وقعت الغزوة دي. الصحابة جم والنبي صلى الله عليه وسلم، وحصل قتال بين هذا البطن من خزعة وبين المسلمين، وكان هذه الغزوة في السنة الخامسة قبل غزوة الأحزاب، يعني الغزوة دي كانت قبل غزوة الأحزاب، كانت معركة شديدة الوطيس، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا، ووقع كثير من المشركين في الأسر، ومن جملة الذين أسروا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار. لما وقعت في الأسر اعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كان هناك أكثر من 100 بيت من بني المصطلق كانوا أسر، فأعتقهم الصحابة جميعا وفكوا أسرهم، فكانت هذه المرأة بركة على قومها رضي الله تعالى عنها، اللي هي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. طيب، إذا الأحداث دي كلها حوالين البئر. في هناك روايات إن هما الرجل من الأنصار ورجل من المهاجرين كانوا بيسقوا مية، رايحين عند البئر عشان يجيبوا مية. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن رجل من المهاجرين الكسع معناه الجذب بشدة، يعني زقه. طب إيه المشكلة لما واحد يزق واحد؟ المسألة ديت في النمط العادي مسألة بسيطة، لكن أحيانا الشيطان بيأتي في الحاجات البسيطة ويكبرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بما تحقرون به من أعمال. يبقى الحاجات البسيطة ممكن الشيطان يدخل منها ويعملها مشكلة، يعملها مشكلة. يعني انت لو دورت كده على النزاعات اللي بين الناس هتجد ان النزاعات اللي بين الناس اصلها من حاجات بسيطة، حاجات صغيرة جدا. واحد مهاجري زق واحد انصاري، ايه المسألة؟ المسألة بسيطة. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الانصاري لما اتزق قال: يا للانصار، يا للانصار، يا للانصار، يقولها قولة المستغيث: انقذوني اغيثوني. طب المهاجر بقى لما التاني قال يا للانصار، هو قال بروخر ايه؟ يا للمهاجرين اغيثوني. مع الرغم من المهاجرين والانصار دول لفظين شريفين، لفظين شريفين: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الناس دولت، دول المهاجرين والأنصار، دول دي ألفاظ شريفة، ألفاظ ربنا عز وجل رضي عنهم جميعا، وهم أيضا رضوا عن ربنا عز وجل. ومع أن هي ألفاظ شريفة، ولكن في المقام ده دلت على عصبيات مذمومة، إن هو بيقول: تعالوا يا أنصار احموني وانقذوني، وتاني قال: يا مهاجرين تعالوا انقذوني. في بعض الألفاظ حتى تساور الناس، الناس هيمسكوا في خناق بعض، هيشكلوا مع بعض. يبقى إذن لما الناس تحركت، تحركت من أجل العصبية بقى، العصبية هنا ظهرت بقى، العصبية هنا ظهرت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوى الجاهلية. يعني مع الرغم ان لفظ الانصار والمهاجرين يعني الفاظ شريفه تدل على مسميات طاهره زاكيه، الا ان هي في هذا المقام كانت دعوه جاهليه في عصبيه. كلمه الجاهليه مش معناها كفر، لان بعض الناس اللي هم يعني لم يقرأوا التراث الاسلامي بصوره صحيحه عندهم الجاهليه دي يعني الكفر. لا، الجاهلية دي يعني أفعال يفعلها الجاهليون، مش أفعال يفعلها أهل الإسلام. لا، يعني معنى ذلك إن في أخلاقيات بتحكم أهل الإسلام. أيوة نعم، أخلاقيات. من هذه الأخلاقيات إن تعصبهم للإسلام، مش تعصبهم لعصبيات عائلية أو قبلية أو قومية أو بلدية. لا، عصبيتهم للإسلام فقط فقط. ولهذا في حديث أبي ذر لما أتى يعني أحد الصحابة فعير رجلا فقال له: يا ابن السوداء. طب ما أنت التعيير ده مش من أخلاق الإسلام، دي من أخلاق الناس مش المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصحابي: إنك مرؤون فيك جاهلية، فيك جاهلية. لأن خلق الإسلام ما نعيرش حد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما نقولش ده سيد وده عبد. الإسلام ما فيش فيه طبقية، الإسلام بيحارب الطبقية تماما تماما تماما. ليس عندنا طبقية مبنية على جنس، ولا عندنا طبقية مبنية على لون، ولكن عندنا حاجة واحدة بس اسمها أمة الإسلام، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقالوا وسماكم المسلمين. إذن عصبيتي وولائي كله بكل أمة الإسلام، مش عصبية من أجل عائلة أو من أجل أسرة أو من أجل أرض أو ما إلى ذلك، لا، لكن عصبية كلها للدين. طيب لما الصحابة جعلوا العصبية بقى للمهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوة الجاهلية، كأنه يذم ما صنع. فقالوا له يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فتأكد للنبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة بالفعل دعوة جاهلية، فقال دعوها فإنها منتنة. منتنة يعني رائحتها فاسدة. إذن العصبية غير الإسلامية تؤدي إلى النفرة والشقاق، منتنة تؤدي إلى النفرة والشقاق، تؤدي إلى تباعد الناس. زي ما كنا جيفة، الجيفة دي الناس بتجتمع عليها ولا تتفرق عنها، كذلك أي دعوة غير إسلامية الناس لو اجتمعوا عليها هي ذات نفسها بيكون سبب في تفرق الناس. إذن الشيء الذي يجمع الناس هو دعوة الإسلام مش الدعوة العصبية. ولنا أن نعلم أن غير المسلمين يحبون الإسلام ويرضون بشريعته. يعني احنا المسلمين فتحوا بلاد كتير جدا، فرس وعجم وقبط وديلم وبربر، كل الأجناس الأرضية دي كلها قابلت الشريعة الإسلامية ودخلت في شرائع الإسلام. حتى غير المسلمين كانوا يحبون شريعة الإسلام لأنها تناسبهم وتناسب كل عصر ومصر. إيه اللي حصل؟ هنا النفاق بدأ يظهر. دايما المنافقين لا يظهرون إلا عند وجود المشاكل، ما بقى لما المهاجرين يصيحهم والأنصار يصيحهم والجيش يحصل فيه هزة واضطراب، اضطراب الجيش وهزة الجيش ده يكون سبب إن الذين يكرهون الدين يبدأوا يظهروا ويتكلموا بألسنة حداد أشحة على الخير. الله، فربنا ذكر صفتين خطيرتين جدا في أهل النفاق، إن ألسنتهم على المسلمين وعلى أهل الإسلام حداد، تلاقيهم بيتكلموا عن القرآن ويتكلموا عن الصحابة ويتكلموا عن الفقهاء ويتكلموا عن عقيدة المسلمين وفقه المسلمين كلام كأسوأ ما يكون. طب يا ترى بيتكلموا بنفس الطريقة دي على البوذيين؟ لا. اليهود؟ لا. أصحاب الأناجيل؟ لا. الزرادشتيين؟ لا. المنويين؟ لا. المشركين؟ لا. الوثنيين؟ لا. الملاحدة؟ لا. أمال الألسنة الحداد كأن هم بالفعل دي قضيتهم، قضيتهم إزالة النور مش إزالة الظلمة، إزالة النور دي قضيتهم. طب هم بيعملوا إيه؟ هم ألسنة حداد على أهل الإسلام، وإيه كمان؟ أشح على الخير. طب هات لي واحد من الناس دول عمل أي خير؟ فين جهدهم الإصلاحي في أي مجتمع؟ فين جهدهم الإصلاحي؟ عاوز حد منهم مثلا عمل مؤسسات خيرية، عمل مستشفى، عمل جامعة خيرية، عمل سكن للطلبة وجعله سكن خيري لوجه الله من غير أي مقابل، عمل حاجة يصر بها على الفقراء والمساكين، نفع أهل بلده. لو واحد منهم من قرية عمل إيه مع أهل بلده؟ لو من حي عمل إيه مع جيرانه؟ الناس دول ليس من ورائهم أي خير، إذن هم ألسنة حداد وأشح على الخير. ولهذا قال الله وأن يقولوا تسمع لقوله، بتوع كلام، بتوع صياح وكلام وتشعر كأنهم قلبوا الدنيا، وأن أصحاب مشاريع يقول لك نحن أصحاب مشاريع حضارية وتنويرية وإحنا لابد تسمع كلامه تشعر أن هو ما شاء الله، وفي الحقيقة لا تجد شيئا. هو ربنا قال الكلام ده وده واقعه. أول ما المهاجرين والأنصار اختلفوا مع بعض وكان بقى ان هم يتشاجروا، وبعض الروايات ان هم هرعوا الى السلاح ويمسكوا السلاح ويطعنوا بعض، بقى هنا تكلم المنافقون، رأسهم عبد الله ابن ابي بن سلول، قال قد فعلوها. ايوه، ده استفهام، الهمزة هنا محذوفة للدلالة على تقرير ما حدث. وايه اللي بعد كده بقى؟ قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني هو في دماغه إن المسلمين هيشكلوا مع بعض، يقاتل بعضهم بعضا فتضعف قوتهم، فلما يرجعوا للمدينة يكونوا ضعاف، وعندئذ يكون هو العزيز ومن الذليل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المهاجرين، فيطرد الأعز يقصد نفسه هذا الخبيث، والأذل وحاشاه أن يكون كذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. طبعا في سورة المنافقون رد الله عليه، ولله العزة والرسول وللمؤمنين، قال هذا الكلام. طب الكلام ده كلام صح ولا غلط؟ يبقى رسول الله يكون ذليل؟ حد يقول كده على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حد يطعن في مقام النبوة؟ ولهذا عمر بن الخطاب غضب وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ببصيرته وحكمته وصبره قال: يا عمر دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا أصحابه هنا دي الأصحاب اللغويين مش الأصحاب الشرعيين، فهنا دلالة أن الإنسان يمكن أن يترك بعض ما يكون صحيحا من أجل دفع مفسدة، وهذا باعتبار المآلات. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أساس الأخلاق الفاضلة وينبوع الفضائل الشاملة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.